أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله الطاهرين. قلنا إنه إذا اشتبه الواجب بين أمرين مترتبين مثل الظهر والعصر، واشتبه ذلك بين القصر والتمام، دخل الآن الوقت علي ظهر وعصر، لا أدري قصر أو تمام، هل يحتاط بخصوص الصورة الأولى يأتي بظهر قصر وتامة يفرغ منها ثم بعصر قصر وتامة، أو يجوز الاكتفاء بالصورة الثانية يأتي بظهر قصر ثم عصر قصر ثم بعد ذلك مثل ذلك تماما؟ والفرق أن الصورة الأولى يحرز عند الاتيام بالعصر أنها مترتبة على الظهر واقعا أيا كانت حين الاتيام بها، أما في الثانية فلا يحرز إلا على تقدير، يقال إن كانت هذه الظهر القصرية هي الواجبة واقعا فهذه العصر مترتبة عليها، وإلا فهذه لا شيء. نعم، بعد الفراغ يعلم أن صلاة عصره مترتبة على صلاة ظهره واقعا أيا كانت الوظيفة. قلنا هذا نزاع مبني على القول بلزوم مراعاة العلم التفصيلي مهما أمكن، لكن بناء على هذا في خلاف، فقد يقال عندما تشك في الخصوصية مثل خصوصية الترتيب هنا يجب مراعاة العلم التفصيلي من جهتها إذا أمكن، كما هنا في الصورة الأولى ممكن بالقياس إلى الثانية فيجب تقديم الصورة الأولى بغض النظر عن أي اعتبار آخر، فقط مراعاة الخصوصية. القول الثاني أو الاحتمال الثاني على هذا التقدير أن يقال إنما يجب مراعاة الواجب بالعلم التفصيلي وتقليل الاحتمالات فيه مهما أمكن، ومن هنا فإذا حصل الاشتباه في الخصوصية فإذا كان لا يؤثر مزيد اشتباه وتردد في ذات الواجب فلا يجب تحصيل العلم التفصيلي من جهة الخصوصية، وإذا كان الاشتباه في الخصوصية يؤثر زيادة تردد في الواجب فاللازم حينئذ تحصيل العلم التفصيلي بالخصوصية لتقليل الاحتمالات في الواجب. من قبيل الأول أو من قبيل الثاني، من تردد عنده الثوب بين الطاهر والنجس وأيضا اشتبهت القبلة لكن يقدر على تحصيل القبلة تفصيلا، إذا لم يحصلها يصلي صلاتين في الثوبين كل واحدة إلى أربع جهات ثماني صلوات، لكن إذا حصلها يقتصر على صلاتين في الثوبين إلى الجهة الواحدة التي أحرز أنها القبلة، فتردده في القبلة وعدم هذا الشرط وهذه الخصوصية يوجب تردد في نفس الواجب، الواجب يصبح مرددا بين ثمان صلوات وبين صلاتين، إما أن تجعله في ثمان صلوات إذا ما حصلت القبلة وبقيت على اشتباهك فيها، وإما أن تجعله في صلاتين إذا حصلتها واقتصرت على الصلاة في الثوبين، فهنا يجب. من قبيل الأول مثال اشتباه الظهر والعصر بالقصر والتمام، فإن الاشتباه في خصوصية الترتيب لا يزيد الواجب ترديدا من الأول، ولمجرد الاشتباه في القصر والتمام، وعندي فريضتا ظهر وعصر اشتبهتا في أن المطلوب القصر أو التمام، يجب 4 صلوات، ظهر وعصر قصرية، ظهر وعصر تامة. ترددي في الترتيب وعدمه لا يغير شيئا، ولا يزيد الواجب اشتباها، ولا يزيد في احتمالاته ومحتملاته التي إذا أردت الاحتياط لأجله أحتاج إليها في مقام الامتثال. العدد 1، 4 صلوات على كل تقدير. مثل هذا لا يهم أن تحرز التفصيل من جهة الخصوصية، لأن الواجب محرز بمستوى واحد ونسبة واحدة على كل حال، والعبرة بمراعاة الواجب لا بمراعاة خصوصية الواجب. فلا فرق على هذا بين أن تحتاط في القصر والتمام بالصورة الأولى وتحرز الترتيب حين الإتيان بالعصر، وبين أن تحتاط بالصورة الثانية ولا تحرز الترتيب إلا بعد الفراغ وعلى الإجمال. لكن هذا الذي قلناه من أنه لا فرق في هذه الصورة على هذا القول وهذا الاحتمال، هو فيما لو تنجز الأمر بالظهر والعصر جميعا دفعة واحدة كما في الوقت المشترك، دخل الوقت المشترك وحصل لي الاشتباه وعلي الصلاتان، فهنا نقول هذا الكلام. وأما إذا تحقق الأمر بالظهر أولا وحده كما فيما لو دخل الوقت المختص، فهنا يمكن أن يقال إذا أتيت في هذا الوقت المختص بالظهر وبعض محتملاتها مثل أن أصليها قصرا، يمكن أن يقال بعدم جواز الدخول بعدها في العصر، ولا بد أن أفرغ من الظهر وآتي بالظهر الأخرى التامة حتى يجوز لي أن أدخل في العصر. يعني الصورة الأولى أفرغ من الظهر كلها ثم آتي بالعصر، حتى على هذا القول الذي أجزنا عليه في الوقت المشترك أن يختار كلتا الصورتين الأولى والثانية. يقول هنا لا، يتعين الأولى وليس له أن يدخل في العصر حتى يفرغ من الظهر. لماذا؟ نقول لأني عندما آتي بالظهر الأولى المقصورة لا علم لي بدخول وقت العصر، قلنا إما يتعين فرض القصر هنا حتى يكون يستوعب من الوقت بمقدار ركعتين فيبقى مجال للقول هناك زمان بعد من وقت العصر ويمكن فيه الاشتباه دخل من وقت الظهر ويمكن الاشتباه دخل وقت العصر أو لا، ويمكن أن نجعل الظهر المقصورة مثالا ونقول يمكن فرض الكلام حتى في الظهر التامة، لأنه الظهر التامة مثلا لها 4 ركعات، لا تقول لي بمجرد أن أصلي الظهر التامة مضى الوقت المختص لأنه بمقدار 4 ركعات، لأنه يمكن القول إن 4 ركعات التي هي وقت الظهر من أول الوقت هي 4 المتعارفة، ولعل هذا يستعجل قليلا فيفرغ قبل ذلك فيشك حينئذ هل دخل وقت العصر أو لا. لكن قدر متيقن من الفرض أن نقول صلى الظهر قصرا لم يبدأ من أول الوقت، راح شيء من الوقت المختص وصلى 2 ركعات وبعدها بقليل يشك دخل وقت العصر أو لا. إذا كان كذلك لا ندري تنجز الأمر بالعصر بعد هذه الظهر أو لا، وإذا كان يشك في تنجزه فلا معنى لتجويز الإتيان بعصر مقصورة مثل هذه الظهر المقصورة، لأن العصر المقصورة واحدة من محتملي العصر، ومحتملات العصر تجب من باب المقدمة العلمية التي بها يحرز الاتيان بالواجب الواقع، وهي لا تجب إلا بعد الفراغ عن ثبوت الوجوب الواقع. يكون الشيء واجبا في الواقع، فلأجله ولأجل إحرازه يجب هذه المحتملات وهذه الأطراف مقدمة. فإذا لم يحرز وجوب العصر في الواقع، فكيف يقال بوجوب محتملاتها التي لا تجب إلا مقدمة له؟ بل قد أزيد وأقول، ليست المسألة مسألة مجرد شك في تنجز الأمر بالعصر، بل مع الشك نقول لا أمر بالعصر ولو من باب الأصل. أشك أصبح الأمر بالعصر فعليا أو لا، حدث أمر بالعصر أو لا، تنجز وجوب العصر أو لا، أستصحب عدم حدوث الأمر، عدم تنجز الأمر إلى آخر. وإذا لم يكن متنجزا كان منتفيا، وإذا كان منتفيا أيضا جزمنا بانتفاء ما يجب من باب المقدمة لأجله وهو المحتملات، فلا يجب ولا مشروعية لهذا المحتمل وهي العصر المقصورة بعد الظهر المقصورة، فيتعين أن تقوم إلى ظهر أخرى وتفرغ الذمة من الظهر ثم تأتي بالعصر. وهذه هي الصورة الأولى يمكن أن يقال بهذا. لكن يمكن أيضا أن يقال إنه التفت هنا الكلام يعني فيه شيء من الدقة، إنما صلى الظهر قصرا، الآن العصر التي يراد أن يؤتى بها بعدها والخلاف فيها، يجوز أن يؤتى بعصر فيكون من الصورة الثانية أو لا، بل يتعين أن يأتي بالظهر الأخرى ليكون من الصورة الأولى. هذه العصر لها محتملات تامة ومقصورة، وهذه المحتملات على قسمين: محتملات للعصر على تقدير وجود الأمر بها واقعا، مقارنة لوجود الأمر بها واقعا، مثل العصر قصرا في المثال، صليت الظهر قصرا بعدها يمكن أن أصلي العصر قصرا، يمكن أن أصلي العصر تماما. العصر القصري واحد من محتملات العصر، لكن هذا المحتمل من محتملات العصر هو محتمل للعصر على تقدير الأمر بها واقعا، لأنه لو كان أمر فعلا بعد ما صليت الظهر القصرية، لو كان أمر فعلا بالعصر لما كان إلا أمرا بالقصرية. ليش؟ أي لأن الظهر قصرية، فلو كانت العصر الآن مأمورا بها فهذا معناه أن الوظيفة هي القصر، وأنك أتيت بحسب الفرض بالظهر المقصورة فحان وقت العصر المقصورة. معنى أن يكون العصر المقصورة محتملا من محتملات العصر أنها محتملة على تقدير الأمر، أنه لو كان أمر الآن فلا يحتمل إلا هذه، لو كان أمر الآن بالعصر لا يحتمل إلا هذه، لأن أمر العصر واقعا إما أن يكون أمرا بالعصر المقصورة وإما أن يكون أمرا بالعصر التام. لو كان أمرا بالعصر المقصورة كان فعليا، لأنه معناه أن الوظيفة الواقعية هي القصر، والمفروض أنه أتى بالظهر متقدمة فقد حان محل العصر القصرية، لذلك يكون بها أمر فعلي. أما الأمر بالعصر التامة فلا يمكن أن يكون موجودا في الواقع الآن ويكون فعليا. ليش؟ لأنه لا يكون أمر العصر التام فعليا إلا أن يكون الوظيفة الواقعية هي التمام. لكن لو كانت الوظيفة الواقعية هي التمام فالمفروض أنه لم يصلي ظهرا تاما إلى الآن، إذن المفروض أنه لا يكون أمر بالعصر التام الآن، لأن العصر التام متفرع أمره على إتيان بظهر تام. فاحتمال كون العصر تامة مقارن لعدم الأمر بها واقعا، لأن احتمال كون القصر تامة هو متوقف على أن تكون الوظيفة الواقعية التمام. لكن إذا كانت الوظيفة الواقعية التمام فمعناه بطلان ما أتى به من الظهر المقصورة، فإذا كان ما أتى به من الظهر المقصورة باطلا فهو لم يأتي بشيء من الظهر الآن، وإذا لم يكن أتى بشيء من الظهر الآن فليس المحل محل تمام محل العصر، وإذا لم يكن المحل محل العصر فلا أمر فعلا بالعصر. فاحتمال العصر التامة مقارن لعدم الأمر بها واقع، بخلاف احتمال الظهر التامة فإنه مقارن للأمر بها واقعا، إذ لو بخلاف احتمال العصر القصرية فإنه مقارن للأمر بها واقعا، إذ كون العصر القصرية هي الواقع يعني أن الوظيفة الواقعية القصر، والمفروض أنه أتى بظهر قصرية فمعناه أنه حال محل العصر القصرية، وأنها يؤتى بها في محل فأمرها فعلي. فاحتمالها مقارن لأمرها الواقع، احتمال التامة مقارن لعدم أمرها الواقع. فظهر بهذا البيان القسم الثاني أيضا، إذن العصر القصرية محتمل من محتمالات العصر مقارن لأمرها واقعا، أما العصر التامة فمحتمل آخر من محتملات القصر العصر مقارن لعدم أمرها، وعلى تقدير عدم أمرها واقعا. هذان قسمان، إذا تبين نقول طبعا هذا مثال سهل، في المتن مثال آخر في اشتباه الجهة، مثلا في اشتباه الثوبين واشتباه الجهة. عندما أصلي أولا صلاة ظهر إلى هذه الجهة، أترك حتى اشتباه الثوبين، بلى اشتباه الثوبين أفرضه لحتى يكون من مسألتنا. عندما أصلي أولا في واحد من الثوبين إلى جهة صلاة ظهر، الصورة الأولى هي أن أصلي في الثوب الواحد كل صلوات الظهر إلى جهة واحدة، كل صلوات الظهر إلى جميع الجهات فأفرغ من الظهر، ثم أصلي العصر إلى جميع الجهات فأفرغ من العصر. أما الصورة الثانية فهي أن أصلي الظهر إلى جهة، لعلي ما أحتاج إلى مسألة الثوبين غض النظر، أصلي الظهر إلى جهة وأتبعها بالعصر إلى أين؟ إلى نفس الجهة. كيف أصلي هنا قصر ظهر قصرية أتبعها بالعصر القصرية من سنخية؟ هكذا تكون الصورة الثانية، هناك أصلي الظهر إلى جهة وأتبعها بالعصر إلى نفس الجهة، ثم أعود أصلي الظهر إلى جهة أخرى وأتبعها بالعصر إلى الجهة الأخرى، وهكذا حتى أفرغ من الجهات. هذه تكون الصورة الثانية. الصورة الأولى لا، أصلي الظهر إلى كل الجهات أفرغ منها ثم أصلي العصر، هذه تكون الأولى، هكذا أحرز أن العصر وقعت بعد الظهر ومترتبة عليها، لأنه فرغت من الظهر. أما على الثانية فلا أحرز، أقول إن كانت الظهر التي صليتها إلى القبلة الواقعية فهذه عصرها الواقعية المترتبة عليها، أما إن لم تكن تلك القبلة الواقعية فهذه ليست مترتبة على الظهر. بعد الفراغ أقول نعم الآن أعلم، صليت ظهر وعصر إلى جهة، ظهر وعصر إلى الثانية، ظهر وعصر إلى الثالثة، وهكذا إلى الرابعة، أعلم أن عصري وظهري مترتبتان مهما كانت الجهة الواقعية هذه أو تلك أو أي واحد. هنا عندما أصلي الظهر أولا إلى جهة فللعصر محتملان، عصر إلى نفس الجهة وعصر إلى الجهة الأخرى. أما العصر إلى نفس الجهة فهي محتمل للعصر على تقدير الأمر بالعصر واقعا. ليش؟ لأنه احتمال أن تكون العصر الآن في الواقع هي إلى هذه الجهة اللي هي جهة الظهر اللي صليناها، هو مبني على أن تكون الجهة الواقعية للقبلة هي هذه الجهة. فإذا كانت الجهة الواقعية هي هذه الجهة كان الظهر إليها صحيحة ومفرغة للذمة، وكان المحل محل العصر، وكان أمر بالعصر فعلا. فاحتمال العصر إلى هذه الجهة مقارن للأمر بالعصر واقع بهذه العصر واقع. أما العصر إلى الجهة الأخرى فهي محتمل مقارن لعدم الأمر به، لأن الأمر به متى يكون بالعصر إلى الجهة الأخرى؟ إذا كانت الجهة الأخرى هي القبلة الواقعية. ها؟ لكن إذا كانت الجهة الأخرى هي القبلة الواقعية فمعناه أن ما صليته من ظهر إلى الجهة الأولى باطل لغو لا أثر له، وأن المحل ليس الآن محل العصر، فالعصر إلى الجهة الثانية لا محل لها الآن ولا أمر بها، فهي محتمل مقارن لعدم الأمر. إذا تبين هذا وأن المحتملات بعد الظهر الأولى من العصر قسمان، محتمل على تقدير الأمر ومحتمل لا على تقدير الأمر، فنقول إن الشك أو أكثر من الشك أصالة، لأن قلنا مرة شك مرة أكثر، نقول أصالة عدم أمر العصر، أصالة عدم الأمر بالعصر، عدم تنجز الأمر، عدم ما أدري ماذا بالعصر الآن بعد أن صليت الظهر الأولى في الصورتين في المثالين، الظهر المقصورة أولا أو الظهر إلى هذه الجهة أولا في المثال الآخر، أصالت عدم أمر العصر بعد أن صليت الظهر أولا، غاية ما تنفي جواز أن أشرع فيه من محتملات العصر هو المحتمل الثاني، المحتمل على تقدير عدم الأمر به، يعني العصر التامة في المثال الأول والعصر إلى الجهة الأخرى في المثال الثاني، هذه التي لا يجوز الشروع فيها. ليش؟ للعلم بأن هذه الآن لا أمر بها واقعا، فكيف أشرع بها وأقدمها؟ وتقديمها يدخلنا أين؟ في الصورة الثالثة أو الرابعة، ثالثة أو رابعة، أتيت بظهر مقصورة تجيني بعصر تامة، إن أتيت بعدها بظهر تامة بظهر بعصر مقصورة فهذه الصورة الثالثة، وإن أتيت بعدها بظهر تامة على أن تأتي بعدها بعصر مقصورة فهذه الصورة الرابعة. هذا لا يجوز، وهاتان أطلناهما للعلم بمخالفة الترتيب، والعلم بالتالي بعدم أمر فعلا. أما المحتمل الآخر وهي العصر التامة المقصورة أو العصر في المثال الآخر إلى نفس جهة الظهر، هذا لا يمنع عنه أصالة عدم أمر العصر، لأن غايته أني أنا شاك هل للعصر أمر أم لا، وبالأصل أقول لا أمر. وإذا كان لا أمر فهذا لا أمر في الظاهر بمقتضى الأصل، لكن في الواقع أمر العصر المقصورة محتمل لجواز أن تكون الوظيفة واقعا هي القصر، وقد قدمت الظهر فهذا محل العصر، هذا محتمل. إذا كان محتملا جاز الاحتياط، آتي بها احتياطا ورجاء، ومن جهة احتمال المطلوبية واقعا تلك معلوم أنها ليست مطلوبة وأنها خلاف الاحتياط، أما هذه فمحتملة فيجوز فيها الاحتياط، فالأصل لا ينفي هذه. فالتفت إلى هذا الكلام جيدا. قال هذا كله مع تنجز الأمر بالظهر والعصر دفعة واحدة، يعني في الوقت المشترك. أما إذا تحقق الأمر بالظهر فقط دون العصر، يعني في الوقت المختص، ففعل بعض محتملات الظهر مثل الظهر القصرية، فيمكن أن يقال بعدم الجواز، عدم جواز أن يأتي بعدها بظهر بعصر قصرية، ويتعين أن يأتي بعدها بظهر تامة ويفرغ الذمة من الظهر لتكون الصورة الأولى، نظرا إلى الشك في تحقق الأمر بالعصر. لا أدري الآن في أمر بالعصر أو لا، غير معلوم، لعل الوظيفة واقعا التمام وهو لم يأتي بظهر فلم يحن محل العصر، فلا ندري أمر العصر، وإذا لم ندري بثبوت أمر العصر فكيف يجب محتملاته اللي منها تقدم الآن عصرا قصرية، والحال أن محتملاته تجب مقدمة للواقع والواقع غير محرز فتنتفي بانتفائه، أو لا يعلم ثبوته بعد الشك في ثبوته، بل فكيف يقدم هنا مشدد الدال لا أدري، فكيف يقدم ما أدري، فكيف يقدم مثلا على محتملاتها التي لا تجب إلا مقدمة لها للعصر، تأتي بشيء من محتملاتها وتقدم عليه وهي لا تجب إلا مقدمة للعصر وأنت لم تحرز العصر لا تعلم بها، كيف يقدم على هذا؟ لعله هكذا أنسب القراءة. هذا إذا اقتصرنا على الشك، بل الأصل مع الشك عدم الأمر، وإذا أحرزنا عدم الأمر فلا يشرع الدخول في مقدمات الفعل، واضح؟ طيب. ويمكن أن يقال إن أصالة عدم الأمر إنما تقتضي عدم مشروعية الدخول في المأمور به، يعني الواقعي اللي يكون بالطرفين، وكذلك في محتملات التي يحتمله أو تحتمله تحتمل الواقع يعني المأمور به على تقدير عدم الأمر واقعا، هي من محتملات الواقع على تقدير عدمه، هذه لا يجوز، كما إذا صلى العصر إلى غير الجهة التي صلى الظهر إليها، صلاة العصر إلى غير الجهة لا يحتمل الآن، هي من محتملات الواقع العصر الواقعية، لكن الآن على تقدير عدم أمر مقارنة لعدم أمر الآن. وكذلك لو صلى العصر التامة بعدما صلى الظهر القصرية نفس الكلام. أما ما لا يحتمله إلا على تقدير وجود الأمر وهي العصر إلى نفس الجهة أو العصر القصرية كالظهر، فلا يقتضي الأصل المنع عنه كما لا يخفى، الأصل يقول لك لا أمر واقعي لكن يحتمل الأمر بهذا ويجوز الاحتياط، لا أمر لا أمر ظاهرا بالعصر لكن يحتمل الأمر بهذه واقعا، فيجوز الاحتياط للحظ الاحتمال الواقع، وإن فاه الأصل في الظاهر. بهذا تم الكلام في مسائل الشك في المكلف به فيما كان الدوران بين المتباينين بالشبهة التحريمية وبالشبهة الوجوبية. وأما الآن فحان محل الكلام في القسم الثاني من أقسام الشك في المكلف به أو من قسمي الشك في المكلف به، وهو الذي يكون الدوران فيه بين الأقل والأكثر. بالنسبة إلى الدوران بين الأقل والأكثر، يقول مرجعه إلى الشك في جزئية شيء لكل معلوم تعلق التكليف به، مثل الصلاة أشك أنه الواجب منها هذه الأجزاء التسعة مثلا ونسميه الأقل، أم الواجب منها هي مع جزء عاشر كالسورة، الواجب الصلاة بلا سورة أم الصلاة مع السورة، بلا سورة هي الأقل مع السورة هي الأكثر. فظهر أن الترديد بين الأقل والأكثر مرجعه إلى الشك في جزئية شيء. كيف يكون تردد بين أقل وأكثر؟ تشك في كل مركب من أجزاء أن له جزءا آخر غير ما تعلم جزئيته، هو كذا مثل السورة أم ليس له هذا الجزء، هذا ليس جزءا فيه، فهو من دون الجزء أقل وهو مع الجزء أكثر. فمرجع الشك في الأقل والأكثر إلى الشك في جزئية شيء لكل مركب معلوم عدد من الأجزاء مشكوك جزء زائد. ثم إن الجزء على قسمين، الجزء الخارجي والجزء الذهني. الجزء الخارجي واضح، مثل هذه السورة لو قلنا إنها جزء في الصلاة فهي جزء بوجودها الخارجي، بمعنى أن ذات السورة التي يؤتى بها خارجا هي دخيلة في المركب، هي جزء في هذا المركب. وهذا لوضوحه لم يتعرض لبيانه هنا، وأخذ في بيان الجزء الذهني وعبر عن الجزء الذهني بالقيد، قال هو القيد. ونحن نعلم من الخارج أن القيد ليس هو الجزء الذهني، مثلا الصلاة المعتبر فيها القبلة، القبلة شو؟ شرط قيد وليست جزءا في الصلاة. ما هو الجزء الذهني هنا؟ هنا ثلاثة أمور: ذات المقيد يعني الصلاة، والقيد يعني القبلة، وهذان إذا لوحظا هكذا بما هما في ذاتيهما فهما شيئان لا يرتبط أحدهما بالآخر، وليس أحدهما قيدا في الآخر، والآخر مقيد له. فلابد من أن يلحظ نوع ارتباط بينهما حتى يكون هذا قيدا في ذاك ومعتبرا فيه، نوع إضافة. هذه الإضافة تتقوم بالطرفين وليس لها ما يوازيها في الخارج، وليس في الخارج إلا طرفا الإضافة، ذات الصلاة والقبلة. كون الصلاة متخصصة بخصوصية الاتيان بها إلى القبلة. موجود ذهني، جزء ذهني في الخارج ليس إلا الصلاة بمجموع أفعالها، والاتجاه إلى القبلة في أثنائها. ارتباط هذا بذاك الذي يجعل هذا قيدا في ذاك، ومن دونه لم يكن إلا شيئان متقارنان، صلاة مع الاتجاه إلى القبلة من دون ارتباط. الارتباط الذي هو التقيد ليس له في الخارج ما يوازيه، وليست في الخارج أجزاء ثلاثة لهذه النسبة، والجزء الثالث وهي نفس النسبة والإضافة لارتباط التقيد الذهن يحلل إليه. يقول لما كان هذا معتبرا في هذا، دخيلا فيه وليس غريبا عنه الارتباط بينهما، إذن هناك حالة إضافة تخصص ارتباط تقيد لهذا بذاك موجودة قائمة بالطرفين. معنى حرف، المعنى الحرفي هو في الخارج كما هو في الذهن. الجوهر إنسان في الخارج مستقل، في الذهن تعقله وحده. العرض في الخارج في موضوع لا يستقل، لكن في الذهن تعقله وحده، سواد بياض. الحرف في الذهن والخارج كالعرض في الخارج، لا يكون إلا في الغير، حقيقته هكذا. في الخارج هذه نسبة تقيد هذا بذاك لا تكون إلا بالطرفين، في الذهن لا تعقلها إلا في الطرفين، ما تستطيع أن تنظر إليها وحدها إلا أن تقلبها معنى اسميا، ما تستطيع أن تعقل الظرفية وحدها حتى تقلبها معنى اسميا يحكى عنه بلفظ الظرفية. أما الظرفية الخاصة اللي هي عبارة عن كون شيء في شيء، عن هذه الهيئة الخاصة بين الشيئين، هيئة دخول شيء في شيء وإحاطة شيء في شيء بشيء آخر، دخول الأول في الثاني وإحاطة الثاني بالأول، هذه لا تستطيع أن تعقلها بغض النظر عن الأول والثاني، الداخل في الثاني والمحيط بالأول، وإلا تصبح معنى الظرفية العام الاسمي. ونحن نتكلم عن المعنى الحرفي، حقيقة الحرف هكذا، في الخارج هكذا، في الذهن هكذا. لما افترضنا أن هناك تقيدا هيئة خاصة، الصلاة معتبرة بهيئة خاصة أن تكون إلى القبلة، فلها مع القبلة هيئة يقع فيها مصليها إليها من حيث الجهة، لما اعتبر هذا وكانت هذا هذه الهيئة معنى حرفيا لا تقوم إلا بالطرفين في الخارج وفي الذهن، فالذهن يحلل الصلاة إلى القبلة إلى الأجزاء الثلاثة، الاثنين اللذين لهما الوجود في الخارج، في الصلاة والتوجه إلى القبلة، والثالث الذي هو عبارة عن الهيئة الخاصة للصلاة إلى القبلة والارتباط الخاص بين الصلاة وبين القبلة. وكون الصلاة على هذه الهيئة، فيكون عندي هذا الجزء، هذا نسميه جزءا ذهنيا. فاتضح أن الجزء الذهني ليس القيد، القيد هي القبلة، والقبلة موجودة في الخارج. الجزء الذهني هو تقيد الصلاة بالقبلة وتهيئ الصلاة بالهيئة الخاصة المضافة إلى القبلة، تقيد. فالمصنف عبر بالقيد مع أن الصحيح هو التقيد. قل لماذا عبر بالقيد؟ لعله أراد مورد القيد. قال الجزء جزءان، جزء خارجي وجزء ذهني. الخارجي واضح ما أوضح ما أوضحه بشيء، الجزء الذهني غامض أوضحه. فقال وهو القيد، وإذا قال التقيد أنت تضيع وكذا، قال القيد يعني في مورد القيد هناك الجزء الذهني، لعله هكذا قصد مثلا. أو يمكن أن يقال أنه أراد بالقيد نفس التقيد، لعله أراد بالقيد نفس التقيد، بمعنى أن ما يرتبط بالمقيد بالصلاة هو في الحقيقة التقيد، يعني المعتبر، المعتبر في الصلاة هو في الحقيقة التقيد. ألا تسمع إلى الفرق الذي يفرقون به بين الجزء والشرط؟ يقولون الجزء مبني على دخول القيد والتقيد، الشرط مبني على دخول التقيد دون القيد. في الجزء، الجزء أيضا إذا لاحظته هكذا وحده يعني من دون حالة ارتباط مع بقية الأجزاء وانضمام واجتماع فيما بينها، لا يكون إلا وجودا مستقلا. الأجزاء إذا لاحظتها من دون حالة انضمام بعضها إلى بعض، هذه وجودات مبعثرة لا ارتباط فيما بينها وليست تشكل كلا. فالجزء ليكون جزءا في الكل بينه وبين بقية الأجزاء حالة ارتباط، تقيد بعضها ببعض، انضمام بعضها إلى بعض. إذن في الجزء هناك تقيد وهناك قيد، القيد نفس الجزء مثل الركوع مثل السجود، التقيد الانضمام والارتباط فيما بين الأجزاء. جميعهما أي الجزء ذاته وتقيده داخل في المركب، لذلك صار جزءا. أما في الشرط فهناك طرف مقابل المشروط، وللمشروط بالقياس إليه تقيد وإضافة، لكن الداخل والمعتبر في المركب التقيد، الخصوصية، الإضافة، أما ذات الشرط فخارج. فلعله أراد من لفظ القيد التقيد، وهو القيد يعني التقيد، عبر عنه بالقيد لأنه يريد الداخل حقيقة هنا، وهو الجزء الذي يسميه جزءا ذهنيا، وهو نفس التقيد، يريد التقيد لأنه هو الجزء الذهني. عبر عنه بالقيد لاعتبار من الاعتبارات السابقة، مثل أن نقول صحيح القيد في الاصطلاح هو هذا الخارج، لكن القيد اللي هو عبارة عن الرابط، ما معه الرابط، ما هو قيد في الشيء يعني ما يرتبط به، حقيقة هو نفس التقيد. التقيد هو المرتبط بالصلاة، وإن كان هذا فيه نوع تكلف، وإلا فالقيد مرتبط عبر التقيد والارتباط، تقيد والارتباط. ولو قلنا التقيد هو مرتبط بالصلاة لأنه داخل فيها وكان يحتاج إلى رابط يربطه بها وهكذا ويتسلسل، لا، هو نفس التقيد والارتباط، لا يحتاج إلى رابط، هو الارتباط والرابط. على كل بنحو من الإنحاء مجاز أي شيء أراد من القيد التقيد وسماه الجزء الذهني، لأن الجزء الذهني والتقيد وليس نفس القيد. بغض النظر عن هذا نقول الجزء الخارجي واضح، لكن الجزء الذهني له قسمان، الأول إما أو الأول هو المنتزع من أمر خارجي مغاير في وجوده للمأمور به، مثل انتزاع عنوان الطهارة من الوضوء، الوضوء عمل في وجوده الخارجي مغاير لنفس الصلاة، ومرجع اعتبار مثله في الصلاة إلى إيجاب ذلك الأمر الخارجي الذي هو الوضوء، الذي هو في الحقيقة منشأ انتزاع. ما هو الواجب حقيقة؟ ما هو الواجب حقيقة؟ الطهارة، عنوان الطهارة ينتزع للصلاة، هذه صلاة عن طهارة بإضافتها إلى هذا الوضوء الموجود في الخارج، فطلب الوضوء من باب أنه محقق لطرف الإضافة التي ب أو الذي بتحققه مع الطرف الأول الذي هو الصلاة ينتزع ما هو المطلوب، وهو كون الصلاة مع طهارة عن طهارة مثلا. فعنوان الطهارة مأخوذ من الوضوء المغاير في وجوده للصلاة. الثاني، القسم الثاني للجزء الذهني، هو يكون القيد الذي سميناه جزءا ذهنيا فيه عبارة عن خصوصية أو عبر حالة أو كيفية، كله يؤدي نفس المعنى، متحدة في الوجود الخارجي مع المأمور به، مثل الصلاة إلى القبلة أو الصلاة في الثوب الطاهر وأمثال ذلك. فإن الموجود في الخارج ليس شيئا سوى الصلاة وجهة القبلة، وأما كون الصلاة إلى القبلة فهي خصوصية فيها بنحو الحالة، ليس لها وجود مغاير، حالة في نفس الصلاة، هي الصلاة إلى القبلة، هي الصلاة في الثوب الطاهر، هي الصلاة في الثوب الطاهر، صلاة على هذه الحالة، صلاة بهذه الخصوصية، ليس لها منشأ مغاير. واضح كيف؟ هذا قسم ثاني. يمثل يقول من هذا القبيل اعتبار الإيمان في الرقبة إذا كان هناك دوران بين كون الواجب مطلق الرقبة الأعم من المؤمن والكافر، وبين كون الواجب رقبة خاصة كالرقبة المقيدة بالإيمان، يرحمكم الله، فإن الإيمان حالة خاصة خصوصية في نفس الرقبة متحدة معها، المؤمنة هي الرقبة والرقبة هي المؤمنة، وليس الإيمان شيئا خارجا عن الرقبة، فهي من أوصافها المتحدة معها. قال هنا: ومن ذلك، أي من الشك في الجزء الذهني، دوران الأمر بين إحدى الخصال وبين واحدة معينة منها، مثلا في الكفارة عندما يدور الأمر بين أن يكون الواجب إحدى الخصال، افرض الخصال هي الإطعام والصيام، واحد من الاحتمالين أنك مخير بينهما، فالواجب إحداهما، هذا احتمال. الاحتمال الآخر الواجب خصوص واحدة كالإطعام، فدار أمر الواجب بين أن يكون إحداهما أو يكون واحدة بعينه، يعني دار بين التعيين والتخيير، بين تعيين الكفارة في خصلة واحدة هي الإطعام، وبين التخيير في الكفارة بين الخصلتين الإطعام والصيام. يقول إذا كان من هذا القبيل فهو أيضا من الشك في الجزء الذهني. بأي بيان؟ ببيان أن مرجع الدوران كذلك هو إلى أن الكفارة المعلومة هل هي مقيدة بخصوص خصلة؟ نعلم وجوب الكفارة على كل حال في الدوران بين التعيين والتخيير، نعلم وجوب الكفارة، لكن لا نعلم مخيرة أو معينة. فمرجعه إلى أن الكفارة المعلومة الوجوب هل هي مقيدة بخصوص خصلة كالإطعام، أم أنها مخيرة بين الخصلتين، يعني لا تتقيد بالخصلة، تتقيد لا تتقيد، مثل هل الصلاة تتقيد بالطهارة أو لا تتقيد، تتقيد بالكون إلى القبلة أو لا تتقيد. هذه الموارد التي أرجعناها إلى موارد القيد اللي أرجعناها إلى الجزء الذهني، هذه أيضا ترجع إلى التقيد وعدمه الذي هو الجزء الذهني. إذا عرفت هذه الأقسام، أولا قلت الجزء على قسمين خارجي وذهني، لكن قلنا إن الذهني على قسمين، واحد منتزع من القيد الذي بوجوده مغاير لوجود المقيد، وآخر هو حالة وخصوصية في نفس المقيد متحد معه في الوجود، فأصبح المجموع ثلاثة أقسام، الجزء الخارجي والجزء الذهني بقسميه. إذا عرفت هذا فالكلام يأتيك تباعا في هذه الأقسام الثلاثة، في كل منها ضمن مسائل أربع على ما كنا نقسم المسائل، ثلاث للحكمية يكون الشك فيها في الحكم في كلي الجزئية مثلا، ويكون منشأ مرة فقد النص وأخرى إجمال النص، وثالثة تعارض النصين، والرابعة في الموضوعية وهو اشتباه الجزئية الخارجية من جهة اشتباه الأمور الخارجية. كل واحد من هذه الأقسام يقع البحث فيه في ثلاثة في أربعة مسائل. نقرأ هذه المقدمة. قال: الثاني فيما إذا دار الأمر في الواجب بين الأقل والأكثر، ومرجع إلى الشك في جزئية شيء للمأمور به وعدم جزئية ذلك الشيء، وهو على قسمين، لأن الجزء المشكوك إما جزء خارجي، وتعرف الجزء الخارجي سهل أمره، وإما أو جزء ذهني، والجزء الذهني هو القيد، قلنا الجزء الذهني والمقيد وليس القيد، وهو على قسمين الجزء الذهني، لأن القيد الذي هو عبر وقال إنه الجزء الذهني إما منتزع من أمر خارجي مغاير للمأمور به في الوجود الخارجي، فمرجع اعتبار ذلك القيد عندما يقال هذا قيد ويجب، مش شرط يعني يعتبر، مرجعه إلى إيجاب ذلك الأمر الخارجي الذي هو منشأ الانتزاع كالوضوء الذي يصير منشأ للطهارة المقيد بها الصلاة. فالحقيقة القيد للطهارة والتقيد بالطهارة والوضوء منشأها منشأ انتزاعه، وهذا بحسب الظاهر كأنه بناء على اختلاف الطهارة مع الوضوء، طهارة حالة مسببة عن الوضوء مثلا، لعله هكذا، إما هكذا وإما خصوصية متحدة في الوجود مع المأمور به، كما إذا دار الأمر بين وجوب مطلق الرقبة أو الرقبة الخاصة المؤمنة. ومن ذلك من الجزء الذهني المتحد الذي هو عبارة أخرى عن خصوصية متحدة في الوجود مع المأمور به. من ذلك دوران الأمر بين إحدى الخصال من جهة تخيير، وبين واحدة معينة منها من جهة أخرى أي التعيين. والكلام في كل من القسمين وفي نسخة الأقسام وكلاهما صحيح. قسمين يعني الذهني خارجي والذهني، والذهني بقسمين، والأقسام يعني الثلاثة، الخارجي الواحد والذهني القسمين ثلاثة. في كل واحد من هذه الأقسام في أربع مسائل، والحمد لله رب العالمين.